Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج ملفات انتقالية
خصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من ملفات انتقالية.
في هذه الحلقة نعالج واحدة من القضايا الراهنة وهي مهمة تشكيل حكومة جديدة بعد التوقيع على اتفاق السلام.
إذن هذه هي محاور الحلقة.
هل ستنجح الأطراف المختلفة في الاتفاق سريعا على تشكيل حكومة جديدة؟
في الحقيقة أنا بفتكر أنه التشكيل بتاع الحكومة الانتقالية الجديد بعد اتفاق السلام بيواجه كمية كبيرة جدا من العقبات.
هل المحاصصات صيغة جيدة ومناسبة لتوزيع السلطة والمناصب؟
المحاصصة أو التوزيع العادل للثروة والسلطة بتيح للمناطق الثانية أنه تنال حظها وتجي تنفسها في الدولة السودانية بعيد من الانشقاقات أو الانفصالات.
هل ستكون حكومة السلام أكثر فعالية من سابقتها؟
أتمنى أنه هي تكون أكثر فعالية، ولكن أنا ما متفائل ولا أعتقد أنه هي حتكون أكثر فعالية من الحكومة الحالية.
وفي الختام، ما هي أفضل طريقة لاختيار الوزراء التنفيذيين؟
واحدة من الأساسيات إنه لازم تكون في الكفاءة، والكفاءة ما بنعني بها كمية الأوراق والشهادات وبس، لا، بتتطلب كمان المهنية والمهنية في أعلى مستوياتها والإدراك.
في الاستبيان الخاص الذي أعده منبر الرأي براديو دبنجا حول تشكيل الحكومة الجديدة، طرحنا سؤال حول مدى قدرة الأطراف المختلفة الموقعة على الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة وبسرعة حتى تتفرغ لإنجاز المهام الكثيرة المتراكمة، فكان رأي الأغلبية أن تشكيل الحكومة سيتأخر كثيرا.
طرحنا نفس السؤال على مجموعة عشوائية من الشباب في العاصمة المثلث الخرطوم، فكانت هذه العينة السريعة من الآراء.
أنا مصعب عثمان، طالب ماجستير جامعة الخرطوم. أنا بتوقع في سيناريوهات عديدة ممكن يعني تتم. السيناريو الأول إنه يعني يتم تشكيل حكومة جديدة في حال فشل حكومة حمدوك، وفي سيناريو تاني إنه يتم تشكيل حكومة يعني بشكل جزئي، يتم إعفاء وزراء أو إضافة وزارات جديدة، وفي سيناريو ثالث يعني ممكن يعني ما يتم أي تعديلات خصوصا في ظل التعقيدات الاقتصادية الحاصلة دي. شكرا.
محمد بحر، ناشط مجتمعي. بالنسبة لي بشوف انه السلام الماشي ممكن يحقق انتقال حقيقي، وفيما يخص تشكيل الحكومة الانتقالية، ايوة انا بشوف انه ممكن تتشكل حكومة انتقالية في فترة وجيزة من التوقيع او من لحظة تنفيذ الاتفاق. والكلام ده ليه؟ لانه لأول مرة في إرادة متبادلة بين الاطراف كلها، ونشوف انه الحكومة لغتها وطريقة ادارتها لحوار جوبا طريقة متغايرة جدا من الطرق بتاعت الأنظمة القديمة، وبالتالي دي بتسهل وبتساهم في انه الحكومة جاءت تتشكل بصورة مرنة ومن غير متاريس يعني. ونتمنى انه السلام الجاي يحقق الإرادة والتغيير المطلوب للشعب السوداني.
طيب، طلال نادر. في الحقيقة انا بفتكر انه التشكيل بتاع الحكومة الانتقالية الجديد بعد اتفاق السلام بيواجه كمية كبيرة جدا من العقبات. الاتفاق توج بتوقيع جهات وغابت عنه جهات تانية مؤثرة ومهمة في الأرض. إضافة إلى ذلك هنالك عقبات تلي الجانب القانوني ما يلي الصراع ما بين الدستور واتفاقية السلام المرجح انها تعلو على هذا الدستور. وفي ثغرات كثيرة انا اعتقد انها حتكون مدخل لكمية كبيرة جدا من النقاشات ومن الخلافات اذا لم يتم حلها لا يمكن تشكيل حكومة، واذا شكلت الحكومة لا يمكن ان تكون حكومة قادرة على القيام بمهامها وقادرة على انفاذ اتفاقية السلام على ارض الواقع.
أنا عماد الصادق. فيما يتعلق بالسؤال المتعلق بتشكيل الحكومة عقب اتفاق السلام، أنا رأيي يجب تشكيل الحكومة وبصورة عاجلة لاعتبارات كثيرة، إنه في فراق حاصل في الحكومة وفي البلد نتاج لاستغالة 7 وزراء لم يتم الإحلال والإبدال. عقب اتفاق السلام يجب أن يكون في تشكيل حكومة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بصورة عاجلة، وتكسير الهوة بين المجلسين، المجلس السيادي والمجلس الوزراء، نتاج للفراغ التم.
كويس. أنا عادي كرام اللي جاء مقاومة مبدأ جنوب. فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، بتوقع إنه يتم تشكيل الحكومة الجديدة، لكن بتواجهها بعض الإشكاليات. أنا باعتبار إنه السلام هو ده تكون جزئي ما شامل. الاتفاقية ذاتها يعني ما تناولت جذور الأزمة بشكلها الكبير أو العميق، فبتوقع إنه آلية التنفيذ من الجانب العسكري ممكن برضو يكون في إشكال كبير جدا.
هل المحاصصات صيغة جيدة ومناسبة لتوزيع السلطة؟ وهل تتيح هذه الصيغة الفرصة لتعيين الكفاءات؟ هذا هو المحور الثاني من محتويات هذه الحلقة الخاصة بتشكيل حكومة السلام.
تبين من الاستبيان الذي أجريناه إن الغالبية تعتقد أن اعتماد مبدأ المحاصصة يضيع الفرصة في تعيين كفاءات حقيقية. طرحنا هذا السؤال على 3 من المسؤولين في الحركات الموقعة على اتفاق السلام: محمد علي محمدو ومحمد عثمان موسى وعبد العزيز خاطر، فلنستمع إليهم.
أنا محمد علي محمدو، عضو المكتب التنفيذي والقيادي بحركة جيش تحرير السودان، قيادة الغايد مني أركو من ناوي. فمسألة المحاصصات مسألة منطقية جدا وموضوعية، طالما في توقيع للسلام وطالما في أطراف تانية بتشارك، فبالضرورة أنه أي طرف مشارك ده محاصصة معروفة على مستوى الدولة السودانية. وده بيتيح لك وبأكد لك حاجات كثيرة جدا، بأكد لك مسألة العدالة الانتقالية، وبأكد لك مسألة بتاعت أنه التسوية الشاملة، لأنه الدولة السودانية ظلت في 33 سنة يعني في مجموعات محددة أو نخب محددة هي اللي بتحكم الدولة السودانية، وما قاعد تمثل كثير جدا من الهامش السوداني. فأنا بتخلي الاتفاق ده هو كومبرمايز وتسوية مهمة جدا، فأي تسوية بيكون فيها محاصصات، والمحاصصات دي هو علاج لقضية بتاعت المشاركة الكاملة في السلطة في الدولة السودانية. والحاجة الثانية أنه تنفيذ الاتفاق، إذا أنه الكادر الموقع للاتفاق أو كادر الحركة المعنية هو جزء من الاتفاق ما بيتنفس، لأنه هو ضمان لعملية تنفيذ اتفاق السلام الموقع في جوبا، وضمان لمكاسب أهل الهامش بشكل عام، سواء كان في جبال النوبة أو في دارفور أو في النيل الأزرق أو في كل السودان المهمش. فبالتالي أنه يعني أنا سامع كثير جدا أنه ناس يعني بتتكلم عن اتفاق سلام دارفور وتصفه بالمحاصصات، لكن هو ده مثلا بتاع التخوفات، لأنه في كثير من النخب السودانية يعني أنه امتيازات تاريخية من 64 امتيازات تاريخية، ومسألة بتاعت المحاصصات هو محاولة لمحاربة أو إبعاد الكوادر الحقيقية القادمين من خلف تقاط والأشياء أو من الهامش بقوة، لكن برضو لم تعتريهم يعني مثل هذه المفردات، ولم تعتريهم يعني التعري الماشي اتجاه اتفاق سلام جوبا، بل إنه المحاصصات هو تفكيك لبؤر بتاعت المركزيات بتاعت النخب بتاعت الدولة السودانية وتفكيك لدولة بتاعت المنظومات اللي كانت بتظلت في ديلة 30 سنة بالامتيازات التاريخية بتاعكم الدولة السودانية وإعادة إنتاج هذه المنظومات لصالح الدولة السودانية. إذا ما في محاصصة إنه ما بكون في زول من أقصى شمال دارفور بيجي في السلطة ولا من جبال النوبة ولا من النيل الأزرق، لأنه الدولة السودانية في طيلة الفترات الماضية محكومة بنظام عسكري ومحكومة بنظام شمولي. إنه الثورة دي تكلمت عن السلام في كشيء أساسي جدا وكمطلوبات من الثورة في وثيقة الدستورية، وبعد ذلك الحاجة المهمة الناس ما قادرين يتكلموا عنه هو السلام، ده الشعار الثاني للثورة، حرية سلام عدالة. السلام ده هو بالضرورة عشان تكون في اتفاق بتاع السلام بيكون في مشاركة، المشاركة ده بيجي بشكل محاصصة بيجي بشكل ثاني ده ما مهم، لكن المهم انه الشكل يكون موجود. فعشان كده قضية المحاصصات ما يبقى مخاوف بالنسبة للناس، معناته في وجوه جديدة هتشارك، فروع جديدة هتجي على مستوى الدولة السودانية، في قضايا جديدة هتنطرح في مناطق اطلاقا ما حصل في يوم من الايام في البرلمان ذكروا ما بعرفوا اسماء هتتوجد في البرلمان الدولة السودانية، بدل الحكومة السودانية انه تكتر المترجمين في البرلمان، لانه من مسؤولية البرلمان انه في لغات متعددة كثيرة جدا هتدخل البرلمان من خلال هذه المؤسسات. وبعد ذلك انه بعد ذلك اذا انه الدولة السودانية إذا اشتكى منه عضو تضاع له كل الشعب السوداني بالسهر والهمة، وده الدولة السودانية اللي احنا بنتكلم بيه، ولما نجي الناس بيقولوا هنبنيه ده هنبنيه بشكل الحقيقي.
السلام عليكم ورحمة الله. أنا محمد عثمان موسى حمدتو الأمين السياسي لحركة العدل المساواة السودانية ولاية خرطوم. بنفتكر إنه نحن المحاصصة هي ما بالمسمى الناس قاعد تتكلم عنه بشكل طبعا محاصصة، لكن بقدر ما إنه هو جزء من استحقاق السلام وجزء من العدالة الانتقالية المفروض تحصل للوطن في التوزيع العادل للثروة والسلطة، لأن الوطن السودان فترة طويلة جدا من 1821 هو مستغل بطرف واحد، باقي المناطق قاعد تكون مهمشة في إطار التوزيع بتاع الثروة والسلطة. فالمحاصصة أو التوزيع العادل للثروة والسلطة بتيح للمناطق الثانية إنه تنال حظها وتجد نفسها في الدولة السودانية بعيد من الانشقاقات أو الانفصالات. الانفصال الدولة ذاته كان نتاج لعدم التوزيع العادل للثروة والسلطة، فبالتالي الموضوع بتاع المحاصصة بمسماه ده مسماه المحاصصة هي بتؤدي لعدالة، عدالة لكل الناس بتاخد حقها. في المحاصصات احنا بنرى انه ما بيتم بشكل بتاع كوتا بقدر ما انه بيتم بانه الناس بتكون بقدر عالي من التأهيل، لان الحركات المسلحة هي مؤهلة وعندها القدرة وعندها الكوادر اللي بيقدروا بيطلعوا السودان من العمق من القاع الواقع فيه، فعندهم القدرة، فالفرصة كبيرة جدا في التوزيع العادل للثروة والسلطة انه تؤدي لعملية بتاعت نجاة السودان واخراجه من الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي المزري اللي قاعدين فوقه. فبالنسبة لنا انه هي في عدالة نوعا ما بتؤدي لعملية سلام كامل، لانه السلام جزء منه ذاته انه الناس ما قاعد تشوف نفسها في الدولة اللي اسمها السودان، فمحتاجين عشان الناس كلها تكون موجودة في كل الوزارات في كل المناصب كل الوظائف في الجيش والشرطة والجهاز وفي كل الخدمة المدنية الموجودة، فلازم الناس تكون موجودة لانه السودان بيسعى الجميع.
أنا عبد العزيز خاطر أمين الإعلام بالداخل لتجمع قوة تحرير السودان، أحد فصائل الجبهة الثورية السودانية الموقع على اتفاق السلام بمنبر جوبا. الكلام عن المحاصصات اللي داير في الساحة السياسية الآن هو كلام أنا بعتبره كلام جائر جدا. ليه الناس بتقول محاصصات؟ في تقديري الموضوع استحقاق، زي ما الآخرين هم مشاركين في السلطة من حقنا أيضا أن نشارك بنسب أكبر من التي وردت في اتفاق جوبا. لو جينا لحسابات الفيدريشن مثلا، أنا شخصيا في حركات دارفور بنظر إنه حركات دارفور تنازلت عن كثير من استحقاقاتها في المشاركة في السلطة. الآن نحن نتشارك مع فصائل أخرى خارج دارفور، فصيل الحركة الشعبية شمال، الجبهة الثورية بقيادة مالك عقار، وآخرين في مسار الوسط ومسار الشمال، نتشارك معهم جميعا في نسبة 25%، بما أنه منطق الحساب يقول أن دارفور وحدها يجب أن تأخذ 23% حسب التعداد السكاني القديم. هذه هي نسبة سكان دارفور بالنسبة للآخرين في السودان. لكن الرافضين للسلام الذين يزعون دائما لوضع المتاريس، توجهاتهم دائما في التغليل بهذا الاتفاق. نرى جميعا هذا الهجوم المكثف على الاتفاق بشتى السبل. واحدة من السبل العاجزة جدا، أنا بقول العاجزة جدا، هي وصف الاتفاق باتفاق المحاصصات. لكن في الحقيقة هي استحقاقات نحن هنشيلها بالصورة السلمية. شاكر ومقدر لهذه الفرصة. شكرا للأستاذ حسين سعد.
ما زلتم تواصلون الاستماع لراديو دبنجا. هل ستكون حكومة السلام أكثر فعالية من الحكومة الحالية ولماذا؟ هذا هو موضوع المحور الثالث من هذه الحلقة من ملفات انتقالية الخاصة بتشكيل حكومة السلام.
الذين شاركوا في الاستبيان قالوا بأغلبية كبيرة بأن الحكومة ستكون أكثر فعالية من الحكومة الحالية. طرحنا هذا السؤال على الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار وعمار محمد الباقر من سكرتارية تجمع المهنيين، وكانت هذه الإجابة.
مسألة فعالية الحكومة الانتقالية في إنجاز المهام تعتمد على البرنامج المطروح وعلى قدرة الدولة على تنفيذه بالآليات المطروحة في الفترة الانتقالية، لكنها لا تعتمد على تغيير الوجوه. على تغيير الوجوه، هناك مشهد في السودان، المشهد ده هو الذي معطل استكمال أهداف الثورة، إنه في انقلاب عسكري عملته اللجنة الأمنية العليا، كلام ده من 11/4. عساكر هم موالين للنظام السابق وعندهم ذات حواضن سياسية غير مرئية، يعني لورا هم موجودين، فرضوا نفسهم على المشهد الانتقالي وهذا وتمددوا في الصلاحيات على حساب الحكومة المدنية. دي الحقيقة الأمر، دي الأرضية اللي هسه باني على كل إخفاق موجود للحكومة المدنية كده، ودير عندهم ارتباطات ما بالداخل حتى بالخارج، إمارات، السعودية والبنك الدولي وأمريكا، وقصة طويلة. المعادلة دي في الوزن السياسي دي إذا ما تغير مثلا القوة ده لصالح الناس صنعوا الثورة، ولا اتفاق بتاع سلام بينفع، ولا اتفاق تاني جاي بينفع، ولا أي اتفاق بينفع ما لم تتعدى موازين القوة يعدلوا الناس اللي قاعدين تحت، ما بتعدل اتفاق السلام، لأنه فرضوا يعني هم استخدموا معادلة القوة، والجماهير عندها قوة، إرادة الجماهير. فلو بتقدر هي تعدل في المشهد ده بحيث إنه الحكومة دي تكون 100% المشهد الانتقالي مدني، وإنه المجلس السيادة ده شرفي كما كان متفق عليه يعني من قبل سقوط النظام كده، بتكون في فعالية للحكومة، بتبقى أهداف الثورة واضحة للعيان إنه قاعد تتنفذ يعني، وده دون نضال كبير جدا قد لا ينتهي ذاته بنهاية الفترة الانتقالية، قد لا ينتهي يعني، لأنه الصراع ده يعني عنده هنا طبقة، عنده أساس طبقة قاعد قوة دار تحافظ على النظام القديم وعلى المكتسبات القديمة والرأسمالية الطفيلية قاعدة ومربوطة بالاستعمار ومربوطة بالتبعية، وقوة دار تسوق السودان ده في نفس الخط لكن مع تغير الوجوه، وقوة دار السودان ده يتقدم ودار البرنامج وطني ديمقراطي ودار تفتح لأفاق اشتراكية لقدام وأفاق عدالة اجتماعية وشكل مختلف خالص من أي سودان اتبنى بعد 56 أو ما قبل 56. الصراع ده موجود وأساسي، والصراع ده عنده أدواته وكده، لكن اتفاق السلام ده ما بيغير في تركيبة الدولة دي هسه في المشهد ده، بالعكس أنا أعتقد أنه بيعزز سطوة العسكر على المشهد الانتقالي، لأنه هم كايسين دي التقوية لهم ده أساسا فكرة كده. ونحن أقول الكلام الواضح، هو الاتفاق ده فيه أجندة الناس ما شايفها، لكن أجندة هي واضحة. بالاتفاق ده قائد الدعم السريع وقائد الجنجويد خارج من المازق التاريخي، عنه هم ميليشيات وهم مجرمين وهم مفروض يمشوا لهاي وكيت وكيت، أصبح رجل سلام في نظر بعض الناس جوه هنا، وفي الخارج رجل سلام وقد يرشح لجائزة نوبل ولا وما بعيد كمان زي رابين بعد فترة من الفترات. هو مستفيد، مستفيد، وهو بيصنع في مستقبل سياسي لقدام، والمستقبل السياسي مسنود بقوة إقليمية وعالمية، دايره ويبقى رجل دولة لقدام في المشهد ما بعد المشهد الانتقالي. والحركات الجبهة الثورية اللي كانت أساسا من زمان هي مروية للتسوية مع النظام البشير، يعني هي ذاتها كانت في فترة من الفترات وفوجئت برضو بالثورة، ده الكلام الحقيقي يعني، فوجئت بالثورة لكن داري في المشهد ده يكون عندها نصيب الأسد من التوظيف وكده. فصنع اتفاق سلام يربي طموحة الجانبين ديت، لكن على حساب الحكومة المدنية وعلى حساب استكمال أهداف الثورة الحقيقية وعلى حساب الثورة ذاته بتاع ديسمبر، يمكن تمشي للمجهول أو غوص في الظلام وكذا، لكن ومع ذلك إذا في قوة نحن بعدها في نهاية النفق إنه الشعب السوداني صاحي وبيقيم وبعين ويستطيع تغيير المائدة دي أو يقلب الطاولة على الجميع بعد شوية يعني.
كان هذا كمال كرار الصحفي والمحلل الاقتصادي في إجابته على سؤال هل الحكومة القادمة ستكون أكثر فعالية من الحكومة الحالية؟ نفس السؤال أيضا والفرصة لعمار محمد الباقر من سكرتارية تجمع المهنيين.
عمار محمد الباقر سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين. بخصوص سؤالكم أتمنى إنه هي تكون أكثر فعالية، ولكن أنا ما متفائل ولا أعتقد إنه هي حتكون أكثر فعالية من الحكومة الحالية، والكلام ده لعدة أسباب. السبب الأول إنه هذا الاتفاق وهذه الحكومة اللي حتتكون نتيجة لهذا الاتفاق بتواجهها العديد من التحديات الرئيسية، وعلى رأسها تحدي دستوري، حيث أن التعديلات التي تمت على الوثيقة الدستورية تمت بمخالفة للوثيقة الدستورية، لأن الوثيقة الدستورية تنص على أنه أي تعديل في الوثيقة الدستورية ينبغي أن يتم بواسطة البرلمان وليس في الاجتماع المشترك بين مكتب السيادة ومجلس مجلس السيادة ومجلس الوزراء، لأنه التعديلات الصلاحيات بتاعة مجلس السيادة ومجلس الوزراء هي محدودة فقط في القوانين والتشريعات، أما التعديلات في الوثيقة نفسها فهي سلطة حصرية للوثيقة الدستورية بنص الوثيقة الدستورية. الأمر الثاني اللي هو أمر سياسي، وأنا أفتكر أنه ده واحد من التحديات الكبيرة جدا جدا، أنه هذا الاتفاق قام بإجراء تعديلات جوهرية جدا جدا في هياكل الحكم، وده تم دون استشارة القواعد ودون استشارة الشعب السوداني، وما ولا يحظى، وأنا أشك في أنه هو يحظى بتأييد الشعب السوداني. مثلا على سبيل المثال زيادة أعضاء مجلس السيادة، هذا أمر لم تتم فيه استشارة الجماهير الشعب السوداني، زيادة مجلس الوزراء أيضا، الإجراءات تمت في الخدمة المدنية واللي هي تطعن مباشرة في استقلالية الخدمة المدنية، حيث اعتمد الاتفاق بتاع السلام على نظام المحاصصات الجهوية في الخدمة المدنية، وده أمر غير محمود البتة، لأن الخدمة المدنية ينبغي أن تقوم على أساس الاستقلالية بتاعتها وأساس الكفاءة، وده وارد في إعلان الحرية والتغيير في البند الذي يتحدث عن الحكم الرشيد وإصلاح مؤسسات الحكم. ده تحدي برضو كبير جدا حيواجه الحكومة بتاعة السلام المزمعة، وأعتقد إنه هي هتخلق غبن وظلم لدى قطاع واسع جدا من العاملين في جهاز الدولة، بالإضافة هتضعف جهاز الدولة نفسه، لأنك أنت هتفرض أشخاص بالمخالفة للقوانين المرعية في الخدمة المدنية وبالمخالفة للمعايير بتاعة الخدمة المدنية نفسها. واحدة من التحديات المهمة الثانية اللي هي المجلس التشريعي نفسه، بالمخالفة للوثيقة الدستورية تمت زيادة 75 مقعد للمجلس التشريعي، وهذه الزيادة أيضا لم تأتي بالاتفاق مع مكونات الشعب السوداني المختلفة، وهي ستؤدي إلى اختلال موازين القوى داخل المجلس التشريعي، بأنه هذه 75 مقعد ستأتي إلى جهات أو مجموعات سياسية بعينها، وده حيكون على حساب قوة أخرى ويضعف موقفها في المجلس التشريعي، وده أيضا بيخلق نوع من الغبن وعدم التوازن داخل المجلس التشريعي. واحدة من الأشياء المهمة جدا إنه روح هذا الاتفاق إنه هو استبعد أصحاب المصلحة الحقيقيين الموجودين على الأرض في مناطق النزاعات، واعتمد على اتفاق فوقي قائم بين قيادات لحركات مسلحة وبعض القيادات السياسية، ولكن لم يتم يعني عرض هذا الاتفاق ولم تتم استشارة أصحاب المصلحة، وده يعني ينذر بخطر كبير جدا إنه هذه القواعد الشعبية قد ترفض وحاليا احنا يعني شفنا بعض البوادر في شرق السودان وفي بعض المناطق الاخرى رفضا لهذا الاتفاق ورفضا للقيادات الجابة اتفاق السلام نفسه. بيبقى انه اي اتفاق سلام لا يحظى بحاضنة شعبية وبتأييد شعبي أنا بكون عندي شكل كبير جدا جدا في إنه هو يمشي لقدام وإنه هو يحقق سلام حقيقي يخاطب جذور الأزمة. وعندنا تجربة عملية ماسلة اللي هي اتفاقية السلام اللي هي كانت عقدت في عهد الإنقاذ واللي هي أنا بفتكر إنه تجربة بتاعت السلام إنه اتفاقية بتاعت السلام الهسة دي هي استنساخ لها. هذه الاتفاقية بتاعت السلام تعاملت مع قيادات دون القواعد دون الحواضن الشعبية وفي النهاية تحولت إلى محاصصات وإلى توزيع مغانم بين بعض القيادات السياسية الموجودة في الهرم بتاع السلطة وده أفضى في النهاية إلى انفصال جنوب السودان ولم يتحقق السلام بل تفاقم الأزمة السودانية. أنا أخشى إنه ما لم يتم التعامل بحكمة وما لم تتم مشاورات واسعة وما لم تتم عدالة في التعامل مع قضية السلطة والثروة في السودان اللي هي ديل القضيتين الأساسيتين في تقديري أنا اللي هي أفضت للحروبات والنزاعات المختلفة في السودان. ما لم يتم التعامل مع هاتين القضيتين بالحكمة والعدالة المطلوبة لن تفضي إلى سلام. ولما يكون ما في سلام حقيقي على الأرض نحن ما نتكلم عن السلام نحن ما بنتكلم عن إنه بس البندقية تجيف ولكن نتكلم عن التنمية نتكلم عن عودة المواطنين لقراهم ومزاولة أعمالهم وأنشطتهم اللي هي في النهاية بالصب في مصلحة الرفاهية رفاهيتهم هم في المقام الأول ورفاهية المواطن السوداني بشكل عام واستقرار الدولة السودانية وقوتها الاقتصادية. ده ما لم يحصل لا أعتقد أنه حيكون فيه سلام مستدام وحقيقي موجود. حيكون فقط هو اتفاق سياسي فوقي وتقاسم للسلطة وللمصالح بين المجموعات المختلفة وده في النهاية حيهدد الحكومة التي ستتكون ويهدد الفترة الانتقالية نفسها لأن الفترة الانتقالية قائمة على يعني خدمة المواطن السوداني ومخاطبة القضايا الرئيسية اللي بيعاني منها المواطن وعلى رأسها الضائقة المعيشية والأزمة الاقتصادية والتحول الديمقراطي واللي هي دي كلها ملفات أنا أعتقد أنه لم تتم معالجتها بصورة كافية في اتفاق السلام. وشكرا جزيلا.
ما هي أفضل طريقة لترشيح واختيار الوزراء لحكومة السلام؟ طرحنا هذا السؤال بشكل مفتوح على المشاركين في منبر الرأي الخاص بدبنجا وتوزعت الإجابات بين ضرورة اختيار شخصيات قومية ذات كفاءات والتشاور والتوافق بين أهالي المنطقة والبعض يقول على أساس الكفاءة والنزاهة.
للإجابة على هذا السؤال من خلال البرنامج استضفنا الدكتور عزة مصطفى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأسري فلنتابع معها.
أنا عزة مصطفى أكاديمية ومهتمة بقضايا الديمقراطية الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. السؤال المطروح هو أفضل طريقة لترشيح واختيار الوزراء في حكومة السلام. طيب في الإجابة للسؤال ده لابد من في البداية تثبيت بأن الوطنية وقضايا الوطن تشكل هم وهم كبير يعني ومؤرق لكل من يعمل في العمل العام، لكن بجانب كده لا بد من توفر صفات ومتطلبات لكل من يرشح أو ترشح في وظيفة وزير أو وزيرة. وخلوني أركز تحديدا على أو أضغط على كلمة وظيفة، لا بد من إنه نفهم إنه إخواننا وظيفة إنه عملك كوزير أو عملك كوزير وزيرة هي دي وظيفة وليست امتياز، وده بيعني إنه لازم تتوفر فيها متطلبات والمتطلبات دي واحدة من الأساسيات إنه لازم تكون في الكفاءة. والكفاءة ما بنعني بها كمية الأوراق والشهادات وبس، لا، بتتطلب كمان المهنية والمهنية في أعلى مستوياتها والإدراك
في التخصص المعني، لكن هي مش مسألة بتجي بالمحاصصات أو الاختيارات الفردية أو النسبة للقرابة أو الصداقة أو المعرفة أو إلى آخره. طيب المعايير اللي احنا بنتكلم عنها والمتطلبات المفروض تتوفر في وظيفة الوزير، أول شيء معايير أخلاقية، وده أفتكر شيء متفق عليه في كل الوظائف إنه يكون لازم تكون في معايير أخلاقية، وحاجة تانية وأساسية لازم تكون في الجراءة على اتخاذ القرارات، يعني القرارات الصعبة اللي هي، وخاصة وإنه في الفترة دي نحن يعني الفترة الانتقالية الحالية وفترة ما بعد السلام دي فترة يعني زي ما بيطلق عليها إنها هي فترة مفصلية، فلازم تكون في جراءة ومقدرة على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية بكامل جوانبها، إضافة لأنه لابد من توفر الكاريزما طبعا. الحاجة الثانية إنه لازم يكون الوزير والوزيرة بيتمتع بصفة هو الاستماع الجيد، يعني رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي خطأ يحتمل الصواب، فبيبقى المشورة لأصحاب التخصص والمعرفة الدقيقة في مجال عمل وزارته، بحيث إنه يعني يشاورون، لأنه هو ما بيكون أو هي ما بتكون بيملك الحقيقة كاملة حول الموضوع، وبيكونوا طبعا يعني أغلب الوزراء اللي حييجوا بعد تشكيل حكومة السلام أغلبهم كانوا متواجدين برا بسبب الكفاح المسلح أو بسبب الاغتراب وكذا، ومعروف إنه الوضع السوداني معقد وبيحتاج لمعرفة أدقة، فلا بد من المشورة عشان الناس تبقى هي المسألة بالنسبة لهم واضحة ويقدروا كيف يساعدوا بعض في كده. الحاجة الثانية اللي هو التمتع بأنه لازم يكون في موهبة تنظيمية وترتيب للأولويات، يعني في الفترة دي أخواننا نحن عارفين أنه الأولويات كثيرة، لكن لا بد من حسن الإدارة والتمتع بحسن الإدارة عشان نقدر نضيف أو نقدر نعمل إضافة جديدة في العمل الوزاري دي، وأنه كيف نقدر ننجز ما يتعطل لمدة 30 سنة ونقدر نصلح الخراب الحصل. والحاجة الثانية لابد من أنه يكون في زي ما بيسموه أنه لازم يكون في احتكاك بالجماهير، يعني هي المسألة مش مسألة إدارة الوزارة دي وشؤونها من المكاتب، يعني لا، لازم يحصل زيارات ميدانية، الناس يعني تنزل وتسمع من الناس تشوف هي محتاجة لشنو، متطلباتها شنو، ومحتاجين كيف إنه الحاجات دي يعني تتنفذ وكذا. دي واحدة من الحاجات الضرورية جدا جدا، يعني برضو بأكد على إنها هي ليست مسألة إدارة من المكاتب، وليست الوزارات بتدار بالاجتماعات وما تنص عليه الاجتماعات، لا، الاجتماعات أنا بأكد على إنها هي مهمة، لكن في نفس الوقت ممكن تشيل زمن تختصره إذا كانت الزيارات الميدانية، لأنه بتكون أقرب لأنه توصل لك ما الشيء اللي بيحتاجه له الجماهير. الحاجة الثانية هي توفر الحس السياسي في التعامل مع القضايا، ده برضو أنا ما بدعي إنه أو ما بقول أو على إطلاقي كده إنه الناس يعني حيكونوا مرشحين أو مرشحات للوزارة بيكونوا يعني ما عندهم الحس الوطني، لا، مش كده، سوري، الحس السياسي، لكن لا بد من كده، لأنه يا إخواننا الحس السياسي برضو في النهاية هي برضو مسألة سياسية، يعني الاختيار ده ذاته هو اختيار سياسي، وده عمل سياسي، فبيبقى الناس تكون عندها الحس السياسي بحيث إنه تقدر من خلال العمل بتاعها ترضي كل الأطراف. صح، هو من الصعوبة بمكان إنه الناس ترضي كل الأطراف، لكن إلى حد كبير بيقدر يعني بتقدر تعمل توافق ويكون في توافقية في التعامل مع القضايا. برضو لا بد من مسألة النقد، وقصة النقد دي أنا دايرة أجيب عليها، يعني في إنه وظيفة الوزير طبعا هو دايما بيكون في وش المدفع، فأي إخفاق في الوزارة بيكون هو المتصدي له، أو بعد ذاك الناس بتفتكر إنه هو المسؤول الأول تجاه الحاجة دي، فبيكون مرات في نقد سخن يعني، فلا بد من توفر صفة قبول النقد. صح، وما كل النقد بيكون بناء، لكن برضو في نقد بيكون موضوعي، فإذا كان النقد ده يعني وجه للسيدة الوزيرة وللسيد الوزير، ده ما معناته النقد لهم في شخصهم، لكن النقد لأدائهم. فالناس تعاين بين الاعتبار للنقد ده، لأنه هو ده بيختصر على كثير من المسافات وكثير من الطريق، في إنه ديل بيكون يعني النقد ده بيوضح قدر شنو العمل الوزارة، وبيكون مرات بيعمل عمل الإيفاليويشن بالنسبة للوزارة، وتشوف في إنه كيف يقدروا يتداركوا، يعني هو مش القصور لكن كيف يتداركوا يعني العجز ديا، وبرضو بيكون كيف بيساعدهم كثير في إنهم كيف يجدوا حلول لتدارك الإخفاق أو الخلل الموجود. الحاجة الثانية دار أرجع عليها قبل للحتة بتاعت الكفاءات، برضو بثبت في إنه الوزراء والوزيرات اللي اختاروهم في بداية تشكيل الحكومة الانتقالية دي كان واحدة من المعايير اللي اختاروا بها إنها الكفاءة. وبأكد تاني في إنه ما فيش أي شك حول الكفاءات اللي اختاروا بها، لكن ده كان بيولد عندي سؤال دايما، قاصدين شنو بالكفاءة اللي اختاروا بها الوزارة دي؟ هل هي الكفاءة مجرد الشهادات الجامعية، ودي كانت ما في شك كلنا بنعرف إنها هي على أعلى مستوى، لكن برضو مع الكفاءة دي لابد كان من يعني من توفر المهنية والتخصص المطلوب. ده كان ممكن يتم بقيام مجالس استشارية، مجموعات تستشير في العمل، لأنه زي ما أنا قلت قبل في بداية حديثي إنهم هم ورثوا هم كبير بعد 30 سنة، يعني دولة شبه منهارة، ودي شجاعة منهم في إنهم يعني تصدوا للمهام دي. لكن برضو دي كان بتطلب إنه يكون في استشارات لبعض المتخصصين أو لكوادر مهنية قديمة ذات خبرة يعني أوسع وكده. فمجرد يعني أنا بأكد برضو لأنه هي الكفاءة مهمة، لكن مع الكفاءة لا بد من توفر الخبرة المطلوبة في الوظيفة المعينة اللي هي وزير أو وزيرة أيا كان الوزارة. فده بيكون مهم شديد في إنه يمشي بالعمل لقدام وينجز ويقصر يقصر الوقت، لأنه إخواننا نحن فعلا يعني مسارعين أو مسابقين الزمن، فبيبقى لابد إخواننا من توفر الحاجات دي، وده بيساعد كثير في إنجاز المهام الكثيرة المتبقية. شكرا جزيلا.
بحديث الدكتور عزة مصطفى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري نصل لختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية خصصناها لتشكيل حكومة السلام.
حتى نلتقي في حلقة جديدة، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل براديو دبنجا، ودمتم في أمان الله وحفظه.
ندق الصخر حتى يخرج الصخر لنا زرعا وخضرا، ونرود المجد
نرود المجد
ونرود المجد
نرود المجد
ونرود المجد حتى يحفظ الدهر لنا اسما وذكرا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف الدكتور عزة مصطفى الأكاديمية والمختصة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية للحديث حول مشاركة الشباب في الحكومة الانتقالية الحالية. أهلا ومرحب بك دكتورة في راديو دبنجا. في البداية دكتورة، قبل ما ندخل في تفاصيل الحديث عن مشاركة الشباب في السلطة، ماذا نعني بالدولة الشابة؟
هو طبعا يعني التعريف بيستقي نفسه من الكلمة ذات الدولة الشابة. فأنت يعني لما نقول دولة شابة معناتها دولة أغلب سكانها بيكونوا من الشباب، أو أكثر من النصف من المواطنين أو السكان بيكونوا من الشباب. ودي بحسب الإحصائيات الأخيرة اللي اتعملت في معظم الدول بيجدوا إنه أكثر من 60% تصل 70% من السكان إنهم هم هم من الفئات العمرية هي شباب، وهو زاد تعرف الفئة العمرية ده ما عليه يعني ستاندر واضح أو مقياس واحد. في ناس يعني في معايير بتقول إنه هو بيكون من 17 سنة لحد 25 سنة، ارتفعت شوية بقت من 17 سنة أو 15 سنة لحد 30 سنة. هسي شايفة آخر إحصائية أنا قريتها امبارح بتخش لحد 35 سنة. فبيبقى إذا كان ده تعريف الدولة الشابة، أي دولة بيقع عدد سكانها أو نسبة العددية أو الفئة العمرية الداخلة في المعدل ليا من 17 سنة أو 15 سنة لحد 35 سنة، فبيجري دوقة زينا هي دولة شابة. والسودان أفتكر دخل في المقياس ده، في إنه هي دولة شابة، لأنه كان أكثر من 60% أفتكر من المواطنين هو من الشباب. فيبقى ده التعريف بتاع الدولة الشابة إذا جاية إني أنا أقول هي تعرف بالشكل ده.
نعم بالتأكيد، يعني 60% أو فما فوق دي نسبة كبيرة. إذا في مجموعة كبيرة بتشكل نسبة زي دي من النسبة الكلية من السكان، بالتأكيد الناس دي بيكون عندهم دور فعال، بيكون عندهم متطلبات، بيكون عندهم بيشكلوا يعني عنصر فعال في المجتمع.
أيوة ما في شك، يعني إذا كان هم أعلى من النص، أعلى من 50% بيشكلوا هم السكان الحقيقيين للدولة دي، فيبقى ده رقم ما ممكن أنت تتجاوزه في بأي نوع من أنواع إذا كان من الناحية الاقتصادية ولا الناحية السياسية ولا الناحية الاجتماعية. يعني بيبقى ده الثقل أو دي الركيزة الأساسية اللي بترتكز على الدولة دي في أي خطة وفي أي مجال ممكن تحطه تضعه، يعني تحط استراتيجية ده في بناء مستقبل للدولة دي، لازم تراعي فكرة إنه هي دولة شعبة ودينية في ذات محملة، يعني لأن الدولة يكون أكثر سكانها من الشباب، ده مكسب يعني زي ما نقول مهين. يعني كبير جبل بعدك كيف إحنا نقدر نتعامل مع الحقيقة دي والتطويعها في التنمية أو تطويعها لدراسة المستقبل أو ما سيكون عليه الوضع في المرحلة القادمة. يعني
طيب النسبة الكبيرة دي دكتورة يعني من الشباب الآن، هل بيجدوا نفسهم أو بيجدوا التمثيل الكافي في السلطة في البلد، سواء كان على المستوى السياسي على المستوى الاجتماعي الاقتصادي؟ هل الشباب ممثلين الآن؟ وزي ما نحن شفنا أنه الشباب كان له دور كبير جدا في ثورة ديسمبر المجيدة.
والله للأسف يا أستاذ، طبعا هو لو أنت جيت للحاجة دي مقارنة ما قبل الثورة أو أثناء الثورة والفعل الشبابي بالعمل والدور الإيجابي اللي لعبوه الشباب والشابات في الحراك وما بعد الحراك والتمثيل اللي حصل في الحكومة المشكلة، بقدر بقول لك لا، هو لحد هسه تمثيل الشباب ما كان بالصورة المطلوبة يعني. لكن أنا دائما بمشي في اتجاه إني لسه في استريطايب القراءة وفي صورة نمطية عن إن الشباب غير قادر على إنه يكون تنفيذي أكثر. صح هو ممكن يكون في حركي أكثر، وده وضح في غياته للتظاهر ووقفه للرسالة الأمنية القوية والنظام الباطش وكده، وأثبت مقدرة عالية على التكتيك وعلى التنفيذ في المظاهرات اللي اتعملت في الحراك والمظاهرات الليلية والمظاهرات النهارية، وكيف إن الشباب دول جدوا فعلا بقوة وبإصرار مشي للجميع، يعني أدخل الداخل قبل ما يؤثر الخارج، في إنهم أنجحوا في هدفهم اللي هو كان إسقاط النظام وقد كان. طيب إذا كان شباب قادر على إنه يسقط نظام يعتبر واحد من أعتى النظم الدكتاتورية في إفريقيا في الوطن العربي، كيف ما بيقدر يقود بلدي يعني؟ طيب لكن زي ما قلت لك لسه في صورة مسيطرة على إن الشباب ديا لسه غير قادر في إنه يدير دولة الدولة يعني. لكن طيب إحنا كيف بنقدر نحكم عليه أو كيف بنقدر نقول يا أخي والله هو غير قادر؟ إحنا ما بدنا فرصة في إنه إذا فشل وإذا نجاح يعني أو يصير مقدراته، يعني نفس القوة والمقدرة في إنجاح التظاهر لحد ما بيجي الثورة. طيب ما بنفس القوة وبنفس العزيمة دي نديهم مقدرة في إنه يدير دولة بالدولة أو دولة بالدولة، وبعد ذلك نشوف هل هم فاشلين ولا هم ناجحين، قادرين ولا غير قادرين. طيب إذا كانوا قادرين، قادرين في شنو ولا مثلا ضعيفين في شنو، الخبرات التراكمية الجيل القدام كيف بيقدر يساعدهم فيها. فدي كلها بتبقى مش يعني الناس بتطلق حاجات على الناس كده في إنه يا أخي والله الشباب ده ما بيقدر يعني. أنا كنت دائما بقول إنه يعني أثناء تدري يعني لما كنت أستاذة كنت بشوف الشباب كده، فقلت كنت بفكر دائما يا أخي في إنه هل الشباب ده حيقود السودان، وأنا برضو كنت داخلة في الوهمة بتاعت إنه يا أخي ده الغير قادرين. لكن لما ظهرت سبتمبر وقبعة يعني لما جات سبتمبر 13 وجات ديسمبر 19 حقيقة أنا في كل لقاء كنت بقوله إذا كان يعني عام ولا في عبر الميديا بقول يا أخي أنا والله لازم مدينة لأنه أنا أرفع القبعة أو أرفع الطرحة بتاعتي إكراما للشباب والشباب دي لأنهم أسهلوني في إنه أنا لوقت قريب كنت بقول يا أخي إنه الناس داخلة برضو تحت الدائرة إنه الناس ما حيقدروا يديروا يعني أو ينجحوا أي عمل قومي، لكن ما حصل في سبتمبر وما حصل في ديسمبر حقيقة خلاني أغير وجهة نظري. وزي ما بترد في كل لقاء أنا برفع لهم الطرحة يعني تقديرا للمجهودات. ده جانب. الجانب الثاني حقيقة عشان إحنا نكسر الصورة دي في إنهم ياهي هم ما قادرين، لا هم ورونا إنهم هم قادرين بعملوا الشيء اللي عملوه في ديسمبر وفي سبتمبر. لكن بيبدأ بعد ذلك كيف نحن نقدر نديهم الفرصة عشان يثبتوا ذاتهم. يعني الحافي إنهم يا أخي إنه والله يا أخي أنتم قادرين على إنكم تعملوا كده. طيب نديهم الفرص. التمثيل الحصل ده ما كان بصراحة ما كان مقدر لقيمة المجهود العمل والشباب. أي نعم كان في يعني وزيرتين ووزير ده ممكن أخشوا في طائرة إنهم شباب. لكن ده برضو لو قلت ده حساب الفئة العمرية الآن قلت عليه جبير في 17 لحد 35 رفعنا السجن ده برضو بيطلع من المعيار ده يعني ما بكونوا تحت طائلة إنهم شباب. فبيبدأ لا بقدر أقول لك إنه لا التمثيل الشباب في الحكومة دي لسه ما كان ما بالصورة المطلوبة يعني. لازم تقول في حاجة تصديرية كده في إنه لما نيجي المجلس التشريعي يدوم الحصة الأكبر دي لا تحسب على اتفاقية السلام. وحصل في اتفاقية السلام ما عارف حدد حتفاصر كيف يعني فكرة إنه هم يدوم الحصة الأكبر
دي حنجيها في حتة
أوكي. فض يعني بقدر إجابة على سؤالك بقول لك لا يعني بناء على الشيء أنا شايفاه من التمثيل الوزاري ده الشباب لسه ما تمثل بصورة بطرد ومحاطة.
نعم النمطية اللي انت ذكرتيها قاعد تكون على مستوى بتاعت أفكار القيادات على المستوى بتاعت الأحزاب ولا الدشي يعني موجودة في السيستم بتاعت الحكومة ذاتها مثلا يعني ما عايز تسين أو تضع استراتيجية لتمثيل الشباب ولا الحاجة دي قاعد تكون على المستوى الفردي في الناس اللي بيكونوا في الأجيال الأكثر يعني الأقدم يعني
دي زي صورة نمطية عامة للجيل يعني أنا ما دار برضو أنمط وأقول إنه الجيل القديم ده يعني لكن للجيل الجيل السبعينات جيل الستينات الخمسينات دين عندهم صورة برضو لأنه لسه الشباب ده غير قادر. طيب يا أخوانا ما في مشكلة ما هو غير قادر لكن الدول فرصة عشان هو إذا قادر. إذا كنت أنا مثلا من جيل الخمسينات ولا من جيل الستينات طيلة خبرتي دي ما قادر أطبها على الشباب دي عشان هم ذاتهم يكون عندهم خبرة زي ما قلت لك يشاركوا بها في العمل العام. فيبدا فايدة خبرتي دي شنو؟ هل يعني تبقى محصورة علي؟ لا لازم تجي مبادرة من الجيل ذاك واللي هو بسموه ولا كانت دائما كده زي كانت زي يعني مقولة بتتغال دائما اللي هو تكسير الأجيال أو الجنريشن جاب. فيبدا عشان يحصل تكسير الأجيال بلازم خبرة الجيل السابق تتطبق في خبرة الجيل الجديد. هي دي ما هو برضه الإنسان اللي بيئته يعني احنا كلنا طالعين من نفس البيئة الواحدة دي. فبيبدا بنشوف من البيت كيف التعامل الأجيال المختلفة مع بعض في البيت يعني. فبعدين الناس الكبار دائما عندهم عندهم النظرة بتاعت لا إننا نمتلك كل الحقيقة أو إحنا نمتلك كل المعرفة. هذه ذاتها في حد ذاتها مشكلة. فبيبدأ بتبدأ من فكرة النقاشات ما بين الأجيال وتنتقل لبرا وبعد ذاك في العمل المدني ولا في العمل الحزبي ولا في كده. فالصورة دي لو ما أصلا حصل لها تفكيك وتكسير والناس نظرت لها بمنظور ثاني بتبدأ لسه التكسير ده محتاج وقت وبيكون ضروري عشان الناس تعرف حالنا إن الشباب دي قادرين ونشي أوجيل الخمسينات وجيل الستينات بيصلوا مرحلة حتى جيل السبعينات بيصلوا مرحلة بيكونوا خلاص يعني دي لحد هنا بيكونوا محتاجين خبرتهم دي ذاته زي ما قلت لك انقلوا على ليل عشان يكون في امتداد عشان انت ذاته تكون كنتيجة لعطائكم الفات اهو ما زال العطاء مستمر يعني. اذا كان السؤال انا فهمته اذا كان انت داير تشوف مثلا مشاركة الشباب داخل الاحزاب السياسية هي دي ذاته فيها مشكلة حقيقية يعني. انا كنت بقول الكلام ده كثير يعني ولسه بصير على ان انا اقوله اخواننا لازم احنا نفهم انه في خطاب قديم لم يمت وفي خطاب جديد يتخلق في المطلوب الاحزاب السياسية تحطها في بالها يعني البرامج السياسية القديمة الموضوع دي بقت لا تتلائم مع الشباب وبالمنطق كده معروف انه اي شيء سياسي غير شاب بعد ده بيكون بيحصل له تكلف وبيحصل له ضمور يعني فبيبقى بيحصل له ومن ناحية الشباب بيحصل نفور لانه اذا انا شاب وبرنامجك السياسي ما بيتوافق مع افكاري ومع طريقتي ما اسيبك يعني بمشي بفتش لحزب الثاني يكون بيتوافق معه فبيبقى الاحزاب السياسية كلها يعني محتاجة تعيد سياقة برامجة بحيث إن البرامج دي تتوضع تتضمن القضايا الآنية مش للشباب بس حتى في ما يتعلق بالمرأة بالتطور بالتنمية بالسلام بالفقر يعني لازم البرامج تكون مواكبة للشيء الحاصل يعني. وهل في أنت بتكون ملاحظ إنه في نفور من الشباب في الأحزاب
لاحظنا يعني في عدد كبير من الشباب بيجوا يتجهوا إلى تشكيل أنفسهم في منظمة مجتمع مدني بعيدا عن التحزب فدي ظاهرة يعني برضو يعني بقت ظاهرة شديد يعني إنه الشباب بتلقاهم يا أخي هنا بتسألهم بيقول لك يا أخي هنا الأحزاب دي ما قاعد تمثلنا
صحيح أنا أتفق معك في ملاحظة لي في إنه يعني أغلب الشباب أنا كان عندي ورقة عن الأحزاب السياسية عملتها فعملت مدح يعني مع شباب من مختلف يعني شباب متحزب وشباب غير متحزب فبالإجماع يعني شفت بالإجماع اللي أقدر أقول ليك إنهم هم تاني ما دايرين أحزاب سياسية يعني حتى لما طرحت لهم الأحزاب قلت لهم يا أخوانا نحن هسي بننشد الديمقراطية وما في ديمقراطية بتقوم من أحزاب سياسية من غير أحزاب سياسية فهم رافضين الانضمام للأحزاب السياسية بشكل الحالي ما لم يحصل تطور واضح في منهجها وبعدين في بيقولوا لك يا اخي اي ديمقراطيه نحن نبحث عنها اذا كان في احزاب سياسيه رئاستها لم تتغير منذ 40 او 45 او 50 سنه فبيبدا هذا الشيء لا يعطيه كيف احزاب سياسيه بت يعني تتشدق بانها هي ديمقراطيه وفي نفس الوقت ما قاعد تمارس الديمقراطيه داخل مؤسساتها فده برضو واحدة من الحاجات اللي بتخلي الشباب يفكر في إنه يا أخي الانضمام للأحزاب السياسية دي بيجي بنفس الصورة اللي هي في نظرات الشباب وفي إنه هي ما دارت للشباب فرصة في إنهم حتى يبقوا في الوظائف العليا مثل الهرات بتاع الأحزاب يعني هم عشان كده لجأوا لإنهم يعملوا عمل مدني في تنسيقيات خاصة بهم يلقوا فيها نفسهم ويلقوا فيها تشابه بيناتهم في الأفكار وفي العمل وفي الخطط أفضل لهم من إنه يكونوا داخل أحزاب سياسية لكن برضو ده عنده تحدياته الإيجابيات عنده السلبيات وممكن تكون سلبيات أكثر من إيجابيات يعني بالنسبة للطرفين لكن عموما هم رافضين تماما يعني أول أغلبية منهم رافضين تماما لأنهم يكونوا تحت يعني مظلة حزب سياسي معين إلا القليل يعني ودي الزاد المساعين في داخل أحزابهم إنه نعمل تجديد إحنا ما مطلق الكلام ده على كل الأحزاب السياسية صح في أحزاب سياسية بعينها قاعدة تدي الشباب فرصة أكبر يعني في المؤتمر السوداني مثلا وهذا إنه بدي الشباب فرصة لكن هي دي ذاتها جواها برضو عاوزة إعادة قراءات لأنه لما أنت تسمع بتشوف إنه برضو في برضو بعد الهنات هنا وهناك وبعض الهمهمات هيبقى برضو هي دي محتاجة لإعادة قراءة. نعم
نعم، لأنه أنا إذا قاعد في مؤسسة وشايف نفسي إنه يوم من الأيام ما ممكن أترقى أبقى في منصب مثلا رئاسة الإدارة، فبشوف إنه الحاجة دي ما كويسة، ما أنا بحاشوف لي مؤسسة تانية. فأعتقد إنه هو نفس الشيء يعني على مستوى الأحزاب، يعني مثلا حزب الأمة إذا أنا بشوف إنه في بلوكس يعني في مرتبة أنا ما بصلها، ده بس نموذج يعني ما حزب أمة براو يعني، ده بس على سبيل المثال.
هو دي المشكلة، إنه يعني هي دي مش حسي زي ما أنت تفضلت وذكرت حزب الأمة كمثال يعني، ولا مش للحصر، لكن حتى في الأحزاب التقدمية يعني أنا بعرف في شباب كتير جمد عضويته في الحزب مثلا أو مشى، يعني إنه ما عاوز خلاص ثاني يكون كادر في الحزب المعين يعني. وده واضح لنا أساسي في الحراك يعني. في الحراك ده في ناس كثيرة، في شباب كثير وشابات كتار أنا بعرفهم محزبين يعني، يكونوا في المظاهرات دائما بيصروا على إنهم هم تشاركهم في الحراك ده بصورة فردية، ما بصورة حزبية أو بصورة مؤسسية أو الانتماء لمؤسسة محددة، لكن نحن شاركنا في الحراك ده كأفراد. فبيبقى دي ذات رسالة، ورسالة قوية شديد للأحزاب السياسية، في إنه يا أخوانا لو مرشدتوا نفسكم بتخسروا كثير، ولو خسرتوا كمية الشباب دي زي ما قلت لك الناس المسيطرين على إذا كان سميتها يعني الدوائر العليا في الأحزاب السياسية أو لجان مركزية أو غيره، دي كلها بعد شوية حتلقى نفسها إنها هي قواعد يعني بدأت تتفرغ من بين يدها، وإنه يعني فقدت كثير من الشباب اللي هو حيكون عليه تكب بالذات المرحلة اللي احنا جايينا بعد الفترة الانتقالية اللي دايره شغل كثير يعني. لازم يعني هاي الناس تضيف معقول في الخطر وتلتفت لمجموعة الشباب والشابات دي، في انهم هم لازم يكونوا بعد الركيزة الاساسية لاي عمل جاي.
شكرا لك الدكتورة عزة مصطفى الأكاديمية والمختصة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية من الخرطوم، شكرا لك على مشاركتك معنا في حلقة اليوم من قضايا الشباب، واللي كانت حول مشاركة الشباب في الحكومة الانتقالية الحالية.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.